إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من أعظم ما يعين العبد في حياته على أن يبقى على هدي الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له إخوان يحبهم في الله عز وجل. الأخوة في الله والحب في الله من أعظم الأمور التي تعين الإنسان في حياته وفي قبره وفي حشره وبعد أن ينتهي الحساب. ينفع الأحباب والأصحاب في أن يشفعوا لمن أحبوهم في الله عز وجل. لذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحبه لله عز وجل وتبغض لله عز وجل، هذه أوثق عرى الإيمان. أحاديث الحب في الله كثيرة وتبين هذه المفاهيم التي ذكرت، ولكن قليل منا من يعمل بها ويفهم معناها. ابتداء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أجر المتحابين في الله، فيقول في الحديث عن أبي مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى هذا الفتى. قال: فقلت لجليس لي: من هذا؟ دخل المسجد وجد هؤلاء الناس يرجعون لشاب في كل مسألة. فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. قال: فجئت من العشي فلم يحضروا. قال: فغدوت من الغد فلم يجيئوا، فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية في المسجد. يقول: فركعت ثم تحولت إليه. قال: فسلمت ودنوت منه، فقلت: إني لأحبك في الله. أتى معاذ فقال: إني لأحبك في الله. قال: فمدني إليه، أي جذبني إليه. قال: كيف قلت؟ قلت: إني لأحبك في الله. قال معاذ رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. قال: فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث معاذ بن جبل. قال: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يؤكد الحديث ويزيده، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: حقت أو حقت محبتي للمتحابين فيه، حقت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتباذلين فيه، وحقت محبتي للمتزاورين فيه. والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون. هذه واحدة، من تحاب في الله أحبه الله عز وجل، أحق الله سبحانه وتعالى على نفسه، ويحق الله على نفسه ما شاء لمن شاء. جعل من حق المتحابين في الله أن يحبهم الله عز وجل، ومن أحب الله تبارك وتعالى فهو في أمان في حياته وفي قبره وفي حجره. ويبدأ ذلك في القبر إذا وضع، فإن أخلص من يدعو لك من أحبك في الله، وأصدق من يتوجه بالدعاء لله أن يحفظك في قبرك هو من أحبك في الله. وحتى بعد أن تمر المدة يبقى يدعو لك ويهب لك الثواب لأنه أحبك في الله. وفي الحشر يميز الله تبارك وتعالى هؤلاء المتحابون في الله فيجعلهم على منابر من نور، كما في حديث السبعة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع عليه وتفرق عليه في أقله أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، والناس تحت هذه الشمس التي تحت شمس لا يعلمها إلا الله عز وجل. ويميز ذلك يجعلهم على منابر من نور، يغبطهم الصديقون والنبيون يوم القيامة على مكانتهم، مع أنهم ليسوا لا صديقين ولا أنبياء، ولكنهم تحابوا في الله عز وجل. ثم بعد ذلك إذا قدر أن هذا الذي أحب صاحبه في الله كان ممن وقع في ذنوب وكتب الله عليه أنه دخل النار، فإن المؤمنين يشفعون لأصحابهم يقولون ربنا إخواننا كانوا معنا يصلون معنا، فيأذن الله تبارك وتعالى لهم أن يشفعوا لإخوانهم الذين أدخلوا النار. فأقول عباد الله، الحب في الله عبادة عظيمة وأمر لا ينبغي أن يستغني عنه أحد. أن تجد عبدا أخا صالحا تحبه لله، ما معنى الحب لله؟ أنك لا تحبه لقرابة، ولا تحبه لقبيلة، ولا تحبه لمركز، ولا تحبه لمصلحة، ولا تحبه لشيء، تحبه لأنه متقٍ لله عز وجل، تحبه لأنه حافظ للقرآن، تحبه لأنه ينشر العلم، تحبه لأنه تظن فيه الخير الذي يرضي الله عز وجل، هكذا لا لشيء من الدنيا. وتجعل عملك هذا لله عز وجل، تبتغي به وجه الله وتعلمه وتقول يا فلان إني أحبك في الله فقط، أنت أحببته في الله وتخبره بذلك ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بشرط أن تكون ممن يصاحبه دائما، وإنما تحبه لله ولو رأيته مرة أو مرتين في حياتك وجالسته مرة أو مرتين، ولكنك أحببته لله وفي الله تريد وجه الله عز وجل. أقول هذه العبادة العظيمة ينبغي أن نفهمها حق الفهم، ابتداء تكون لله وتستمر لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه وتفرق عليه. كثير من الناس يبدأ حبه أو وده لأخيه لله عز وجل وتتحول النوايا إلى أمور أخرى. ينبغي أن يجدد النية كل مرة أنه يحب فلانا لله عز وجل، لا يريد منه شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي زار أخا له لله، تعنه وسافر من بلده إلى بلد آخر، قال أين تريد؟ قال أريد فلان. قال الملك أتاه قال لك حاجة عنده تربها في شيء تبي منا؟
الطالب فلوس، عندك حاجة، عندها تريد واسطة، هل تريد شيء؟ قال كلا، وإنما أريد أن أزوره في الله فقط، ما أريد شيء. قال فإن الله تبارك وتعالى قيض ملكا على مدرجته، المدرجة هي الممشى، حتى تكون عند صاحبك يدعو له الملك. والمتزاورون في الله لهم ذات الأجر. أقول عباد الله، هذه العبادة العظيمة تحتاج إلى تجديد النية أولا ودائما، وتحتاج إلى ركن من أركانها. وأهم ركن في الحب لله في الله كما قال الله تبارك وتعالى في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علامة الحب في الله أن يتواصى المؤمنون بالحق وبالصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يده، أن تمنع أخاك من أن يقع فيه الظلم، فيه المعصية، فيه البعد عن الله. إن لم تناصح أخاك في الله ما أحببته في الله. إن لم تناصح أخاك في الله، هذا الركن لا بد منه، تحبه في الله ناصحه. والمناصحة هنا تقع من الاثنين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. التواصي أن يكون فلان يوصي فلان وفلان يوصي الكل يوصي أخاه. وتواصوا بالحق. ما هو الحق؟ ما أتى من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتواصوا بالصبر، كل أنواع الصبر التي ذكرها العلماء في أنواع الصبر. فأقول ركن المحبة في الله التواصي بالحق والتواصي بالصبر في الدنيا، حتى يكون الأمر لله عز وجل. أما إن لم يكن هذا الركن موجود ورضيت لأخيك أن يقع فيما يقع فيه من المعاصي وأنت تراه وتعلم به، فما نصحته وما أحببته في الله، وإنما أحببته لدنيا أيا كان هذا الأمر. الحب في الله لا يعني التساهل في طاعة الله عز وجل ولا التغاضي عن معصية الله عز وجل، بل ركنه الذي يديمه تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الثالثة عباد الله، قلنا أن يبدأ يحبه لا لشيء من الدنيا وإنما لله، وأن يتواصوا بالله وألا يخاصمه لدنيا وإنما يخاصمه لله عز وجل، لا يخاصمه للدنيا. المؤمنون لا يتخاصمون لأجل دنيا، لأجل مال، لأجل ميراث، لأجل سوء تعامل، لأجل سوء خلق، لا يتخاصم المؤمنون لدنيا. ومن تخاصم للدنيا حجبت منه مغفرة الله عز وجل في أعز الأيام وأعز الليالي، وعندما تنزل المغفرة من الله عز وجل فإن الله يغفر لكل خلقه عدا المشرك ومن؟ والمشاحن. يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: دعوهما حتى يصطلحا. فمن علامات الحب في الله عدم التخاصم لأجل الدنيا. الدنيا تقع والبشر يخطئون، ولكن المؤمن إذا كان الأمر بالنسبة له الدنيا فإنه يتساهل مع أخيه ويغض النظر مع أخيه، ويحب أخاه في الله، ويناصحه ويتنازل ويعفو ويصبر، يريد وجه الله عز وجل. أما إذا وقع أخاه فيما لا يرضي الله يناصحه مرة ومرتين، فإن أصر على بدعته، أصر على ذنبه، فإنه يهجره لله عز وجل. هذا هو الحب في الله والبغض في الله، أنك تحب الشخص لطاعته لله وتبغض فيه معصيته لله عز وجل. الأمر ليس على وتيرة واحدة. وهكذا إذا فعل العبد ذلك أورث الله في قلبه حبا لدين الله ولذة للعبادة. من علامات أن تعرف حلاوة الإيمان أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وهذه ليست بالسهلة عباد الله. يعني قلوبنا تمتلئ بالبغضاء، بالشحناء، بالحسد، بالبغض، بغير ذلك. ولذلك ينبغي أن يعالج القلب، لا ينبغي أن تبغض فلان، ففلان لا تفوته صلاة جماعة، وفلان يحفظ كتاب الله، وفلان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفلان ينشر دين الله عز وجل. لا ينبغي أن تبغضه، لا يبغض أهل الإيمان، بل يحب، وتجد لهم الأعذار في قضايا الدنيا، هذه لا بد منها. فإذا وجدت فعلت ذلك، هذه إحدى ثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد حلاوة الإيمان. القضية تبدو سهلة بالكلام، ولكن التطبيق فيه من الصعوبة ما فيه، وذلك أن الأجر عظيم، الأجر عظيم. تأتي يوم القيامة فينادي المنادي: أين المتزاورون في الله؟ فيخرج المتزاورون في الله. أين المتحابون في الله؟ فيخرج المتحابون في الله. أين المتبادلون في الله؟ أي الذين يعطون بعضهم بعضا لله عز وجل، ويفعلوا كل شيء بينهم لله. هؤلاء يميزوا، وأنتم لا تصيبكم الشمس، أنتم في ظل الرحمن، في ظل عرش الرحمن، على منابر النور، ويراهم الجميع. ليس كأولئك إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، هؤلاء في ظل العرش، هؤلاء على زيادة الظل، في الظل على منابر، يراهم الجميع. ويغبطهم الأنبياء والصديقون، يغبطوهم. فأقول المنزل والأجر عظيم، فينبغي أن نعالج القلوب أولا، نعالج القلوب، نخرج منها ما فيه من بغض للدنيا. لما تبغض أخاك؟ لما تقاطع أخاك؟ بل لما تقطع أرحامك؟ بل لما تعق والديك؟ للأسف الشديد كثير منا يهجر أهله وأبويه وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته لأجل الدنيا، لا لأجل الدين. إن فعلوا في الدين ما فعلوا، وإن عصوا ما عصوا يواصلهم، فإن اختلف معهم على شيء من الدنيا هجرهم وتركهم. ولا ينبغي أن يكون ذلك ديداً العبد. فأقول عباد الله، الحب في الله من أعظم العبادات التي ينبغي أن ندرب قلوبنا عليها حتى ننال الأجر الذي وعدنا الله به يوم القيامة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. أستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن أعظم حب ينبغي أن نجعله في قلوبنا بعد حب الله عز وجل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تحب أحدا إلا أن تتعرف عليه. ينبغي أن نتعرف على رسولنا صلى الله عليه وسلم، على هديه، على سنته، ونتبعها ونطبقها، وحتى نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من أعظم الحب الذي هو حب في الله، وهو من الأمور التي هي أنفع من حب أخيك في الله أيضا، على ما ذكرنا من فوائد الحب في الله لإخوانك الذين أنت معهم. إن حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبك لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنفع لك من كل ذلك. ولا يمكن أن تحقق ذلك إلا أن تتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سنته، على هديه، وتعمل بها وتعظم هذه السنة، وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: يحشر المرء مع من أحب، وفي رواية أخرى: أنت مع من أحببت. أتى ذلك الأعرابي قال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير إلا أني أحب الله ورسوله. أتى بالواجبات. طبعا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس كلاما، ليس أماني، ليس، وإنما شيء يسكن في القلب وتصدقه الجوارح والسيرة والهدي. فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوقا للقائه، وتمنيا أن يكون في زمرته، وتعظيما لسنته. هذه قضايا قلبية تنعكس على الجوارح. وكذلك إذا ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول هذه الأمور ينبغي أن نعظمها حتى ننتفع بها. يقول أنس والله ما فرحنا بحديث أكثر من فرحنا بهذا الحديث. يحشر المرء مع من يحب، فإني أحب أبا بكر وعمر وعثمان، ونحبهم جميعا، وعلي وفاطمة والزهراء والحسن والحسين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم، لا بكثرة أعمالنا ولا بزيادة عباداتنا، وإنما بحبنا لهؤلاء آل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول عباد الله، هذا من أعظم العبادات، عبادة قلبية تنعكس على الجوارح، تنعكس إذا قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظمت الحديث، إذا قرأت سيرته ازددت حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الحب الذي ينفعك في قبرك وفي حشرك ويوم القيامة، وتحشر معه من تحب. إذا أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تحشر مع من تحب، راجع نفسك وانظر في قلبك، من الذين تحبهم؟ من هؤلاء الذين وقر حبهم في قلبك يا عبد الله، الذين ستحشر معهم؟ وراجع حساباتك مرة أخرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل عثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، اللهم صادقين بها، اللهم مخلصين بها، اللهم لا نريد بها إلا وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجمعهم على هديك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد، وأقم الصلاة.